أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، اشفر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تبيان المراد من الغير الذي يتحقق به التجاوز من ناحية، وترتيب الأثر إذا صح التعبير عليه، بمعنى أن الانتهاء من القراءة، متى يقال انتهى من القراءة؟ عندما مثلا يركع. متى يقال انتهى من الركوع؟ عندما يسجد. متى يقال انتهى من السجود؟ عندما يقوم قائما ويبدأ في القراءة. هذه يعني الدخول في جزء يغاير الجزء أو الجزء الذي يتقدمه يسبقه. طبعا قلنا الحمد لله رب العالمين، قلنا إن التجاوز عن المحال كما يقول المحقق الأصفهاني يرحمه الله لم يرد في النصوص أنه تجاوز عن المحل، وإنما ورد التجاوز عن المحل المشكوك، عن الشيء المشكوك، عن الشيء، كل شيء تجاوزه. فإذا عنوان المحل لم يرد، ولكن من الواضح أن الشيء ما هو المراد منه؟ هل كل ما صدق عليه الشيء صدقا عقليا كما مر علينا، أو عاديا، أو لا؟ الشيء الذي يصدق عليه جزء شرعا. قلنا إن الشيخ الأعظم يرحمه الله هكذا أفاد، قال إن الصحيحة المتقدمة لإسماعيل بن جابر التي وردت في صفحة من العفو، قلت في صفحة، وردت فيما تقدم عندنا عندما قرأنا الروايات، وفيها هكذا، نعم، قال إن شك في الركوع بعدما سجد فليمضي، وإن شك في السجود بعدما قام فليمضي، كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمضي عليه، أو فليمضي عليه. إذن تلك الرواية أو تلك الصحيحة المتقدمة بيّنت كما يقول الشيخ الأعظم أن الدخول في الجزء المغاير ليس بأي نحو من المغايرة، وإنما في جزء حدد من قبل الشارع. لماذا؟ لأن الإمام أعطى في صدر الرواية، أعطانا مثالين والمثالان لم تأتي بهما الرواية لتبين أن الدخول في أي شيء يتحقق به التجاوز، وإنما الدخول المقيد بكون المدخول فيه هو جزء شرعي من العبادة إذا صح التعبير. صحيح كما قال المحقق الإصفهاني أن عنوان المحل لم يؤخذ في لسان النصوص أو في النصوص، وإنما أخذ ماذا؟ التجاوز عن الشيء. ولكن هذا الإطلاق لعل رواية إسماعيل بن جابر المتقدمة تحدد وتعين المراد منه. فإذا الأمثلة المتقدمة تقيد ذلك الإطلاق المراد من الشيء، ولا بد أن يكون الجزء المتجاوز إليه هو جزء شرعي، لا يكفي أن يكون مثلا ماذا غير الغير هذا، أو يكون هذا الشيء شيء بنظر العقل كالهوي مثلا إلى الركوع، أو الهوي أو مثلا ماذا القيام من السجود، هذا ما يكفي حسب ما يظهر من الرواية. يعني النهوض مثلا هذا لا يكفي، لابد أن يقوم ويبدأ في الدخول في القراءة حتى نقول تجاوز. بس المحقق الإصفهاني قدس الله نفسه الزكية أشكل على كلام الشيخ الأعظم وقال، شوفوا إشكال المحقق الإصفهاني، قال لو كانت رواية إسماعيل بن جابر التي ذكرناها فيما تقدم عند قراءتنا للروايات، قال لو كانت تريد أو لو كان الإمام عليه السلام ذكر الأمثلة ويريد بها التحديد مو التمثيل، يعني هذا قيد احترازي كما نعبر، المراد بالجزء الذي نتجاوز إليه هو الجزء الشرعي، لو كان ذلك يقول المحقق الإصفهاني لما استطعنا التعدي عن المثالين اللذين أوردهما الإمام، يعني لاقتصرنا في قاعدة التجاوز على هذين المثالين المذكورين. يعني إذا شك في السجود بعدما قام فليمضي، إذا شك في الركوع بعدما سجد فليمضي، هكذا نقتصر على هذين المثالين يقول المحقق الإصفهاني. أما نجعل المثالين مثلا للتحديد، يعني لتحديد معنى الغير الذي تجاوز المكلف إليه وأنه الجزء الشرعي، ثم ماذا؟ نعمم نقول كل شيء تجاوزه أو تجاوز عنه تجري فيه قاعدة التجاوز، سواء ركوع سجود قراءة ما إلى ذلك، نعم جميع أجزاء الصلاة هكذا حالها الصلاة، بل قلنا أنها تعم غير الصلاة من العبادات. أما الرد على المحقق الإصفهاني فالظاهر أن الرواية المتقدمة رواية إسماعيل بن جابر، نعم يمكن أن نفهم منها أن مو كل غير ينتقل إليه المكلف يتحقق به التجاوز، لأن الإمام عليه السلام يعني ذكر هذه الأمثلة كأنه يريد أن يضع لنا مائزا للغير الذي تجاوز إليه المكلف. فإذا انتقل من القراءة إلى الركوع هذا غير، دخل في الركوع. إذا انتقل من الركوع إلى السجود هذا غير. ولذلك الرواية المتقدمة تصلح أن تكون، أو الأمثلة الواردة فيها أمثلة تحديدية مو أمثلة إيضاحية فقط. إن قلت لماذا إذن لا نقتصر على كون المعنى المراد، المعنى المراد كما يقول المحقق الأصفهاني نقتصر على الأمثلة التي ذكرها الإمام؟ نقول لك ما نقدر. ليش؟ لأن الرواية أيضا فيها ماذا؟ الرواية هذه وفي غيرها من الروايات إيش فيها؟ فيها تعميم، ورود نص يدلل على التعميم. كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمضي، فليمضي. هذه ايش معناها؟ معناه أن المسألة لا تتعين، لا تتخصص بخصوص الأمثلة المذكورة. الأمثلة صحيح تحدد بالناحية المراد من الغير الذي يدخل إليه المكلف في عبادته، ولكن في نفس الوقت الرواية أيضا فيها تعميم على أن مسألة التجاوز من شيء إلى شيء غيره لا يختص بهذه الأمثلة. هي ولا لما صح للإمام أن يقول وكل شيء تجاوزه؟ ما يقدر. على مثالين كان يقول مثلا وإذا تجاوز من الركوع من القراءة إلى الركوع فقد تحقق التجاوز، ومن الركوع إلى السجود فقد تحقق التجاوز. الأمر ليس كذلك. إذا اتضح أن كلام الشيخ الأعظم خلافا لما ذهب إليه المحقق الأصفهاني كلام دقيق، دقيق جدا. طيب إذا اتضح هذا المعنى يعني أن رواية إسماعيل بن جابر تحدد لنا المراد من الغير الذي يتحقق به التجاوز، وأن الغير هو الجزء الشرعي. طيب اتضح لنا ذلك، نقول إن صاحب المدارك قدس الله نفسه الزكية، هذا من الفقهاء الكبار، اسم السيد محمد العاملي، من الشخصيات الفقهية الكبيرة جدا، وقد طبع مدارك الأحكام أكثر من مرة، عنده فتوى في هذا الكتاب. ما هي فتوى؟ شوفوا هذه الفتوى، يظهر من فتوى السيد محمد قدس الله نفسه الزكية أنه وقع في تهافت. بادئ ذي بدء يظهر منه وجود تهافت، لكن عند التأمل في كلام هذا السيد الفقيه يظهر لنا أنه استند في هذه الفتويين اللتين يتبين منهما بادئ ذي بدء التهافت كما أشرنا، يتبين أنه استند إلى روايتين مختلفتين، إحدى الروايتين تدلل على شيء والرواية الأخرى تدلل على شيء آخر. الآن نشوف أولا نقرأ أو نذكر رأي صاحب المدارك. قال صاحب المدارك يرحمه الله، قال هكذا: أن المكلف إذا كان في صلاته وشك في الركوع، أي وهو في حال الهوي إلى السجود، هو ما يدري ركع ولا ما ركع، بس هو الآن جاي يهوي إلى شنو؟ إلى السجود. إيش قال؟ قال لا يعتني بشكي، يعني يبني على أنه ركع. أما إذا كان في سجوده وشك في سجوده وهو في حال القيام، فهنا يجب عليه أن يعتني بشكه، يعني يبني على أنه ما سجد. شوفوا مسألة، عندنا مسألة: إذا كان في حال الهوي إلى السجود وقد شك في ركوعه يبني على أنه ركع، أما إذا كان في حال النهوض، في حال القيام، النهوض إلى القيام، وشك في سجوده فهنا يبني على أنه ما سجد، والحال أنه في النظرة الأولى يبدو لنا أن المسألتين من واد واحد، حتى أن صاحب الحدائق أشكل على صاحب المدارك. إيش قال؟ قال إن صاحب المدارك وقع في تناقض، يعني كلا الحالتين المفروض أن تكون من واد واحد. بعد إذا كان في حال الهوي إلى السجود وشك في ركوعه المفروض يبني على أنه ركع، إذا كان أيضا في حال النهوض إلى القيام وشك في سجوده المفروض يبني على أنه سجد، أو يقول أنه لم يركع ولم يسجد في كلتا الحالتين، لأن هنا تحقق انتقال من حالة إلى حالة، لأن في حال النهوض هذا أصبح ماذا؟ في حال قيام، في حال الهوي قلنا أصبح في حال أخرى تغاير الركوع. فإذا صاحب الحدائق أشكل على صاحب المدارك، على السيد محمد العاملي، بالوقوع في هذا التهافت بين الفتوين، فتوى النهوض من السجود قال لا يعتد بأنه تجاوز، يرجع ويركع، أما إذا كان في حال الهوي إلى السجود وقد شك في ركوعه فيبني على تحقق الركوع منه. وأشكل على صاحب الحدائق بالإشكال التالي، يعني في الحقيقة هذا الكلام الذي نحن فيه هو تطبيق للروايات على مثالين في نظرنا البدوي، أن كلا الحالتين من واد واحد كما عبرنا، بس قد يفهم منهما من الحالتين العلماء وجود اختلاف بين الحالتين، يعني بعض العلماء كما قلنا صاحب المدارك فهم أنه يوجد اختلاف بين الحالة الهوي إلى السجود من الركوع يبني على أنه تحقق الركوع، بينما في حال النهوض إلى القيام يبني على أنه ما تحقق السجود إذا شك فيه. والحال قلنا من واد واحد، حتى صاحب الحداق قال بالتناقض، يعني أن صاحب المدارك وقع في تهافت وتناقض. وأشكل على صاحب الحدائق بالإشكال التالي: أولا أنت يا صاحب الحدائق لك عناية بالروايات، ولا يصح لك أن تشكل على صاحب المدارك بهذا الإشكال. ليش؟ لأن قاعدة التجاوز مو هي قاعدة عقلية. قواعد العقلية ما يمكن أن نقول مثلا إذا قلنا يستحيل اجتماع النقيضين، ما نقدر نقول إلا مثلا في مكة فإنه ممكن، لأن القواعد العقلية قواعد عامة غير قابلة للتخصيص. بس هذه القواعد هي قواعد فقهية، قد يكون الإمام عليه السلام يرى أنه يتحقق التجاوز بالهوية إلى السجود من الركوع، لكن لا يتحقق التجاوز بالنهوض إلى القيام من السجود، ما يتحقق. لعله يوجد فرق، يعني الروايات المعصوم كشف لنا من خلال ورود هذه الروايات عنه عليه السلام بوجود فارق بين الحالتين، حالة الهوي إلى السجود قال عندما تشك في ركوعك ابني على أن الركوع تحقق، أما في حالة النهوض إلى القيام عندما تشك في سجودك ابني على أن السجود لم يتحقق عنك ومنك. إذن اتضح أن إشكال صاحب الحدائق على صاحب المدارك بالتناقض رد فيه هذا الإشكال، هذا الإشكال طرد. كيف طرد؟ يعني يقال إن ممكن الفقيه يفهم من لسان الروايات الواقعة في قاعدة التجاوز أن في بعض الأحيان قد يكون هذا الغير شنو؟ كما عبرنا هو غير لا يصدق عليه الغير شرعا، مثل حال النهوض من السجود، هذا لا يصدق عليه أنه غير شرعا، ولكن الرواية جاءت قالت نعم لا يصدق عليه هذا غير شرعا. أما بالنسبة للهوي إلى السجود من الركوع بالرغم أنه لا يصدق عليه غير شرعا، بس قالت هذا ألحقه بالغير الشرعي، ما يصدق عليه بس الإمام ألحقه، وش نسوي بعد؟ وهذا يصير شنه من قبيل الحكومة كما نعبر، يعني حكومة موسعة دللت الروايات على وجود حالتين. بنظرنا نحن أن الحالتين بينهما اتفاق، ولكن بنظر المعصوم عليه السلام أن الحالتين بينهما اختلاف، إحدى الحالتين تجري فيها قاعدة التجاوز غير أن الأخرى لا تجري. مثلا من شك في ركوعه وهو في حال الهوي إلى السجود، هذا نطبق نجري قاعدة التجاوز، يقول السيد محمد العاملي صاحب المدارك. أما من شك في السجود وهو في حال النهوض إلى القيام فلا يستطيع أن يطبق قاعدة التجاوز. هكذا، هل فعلا السيد صاحب المدارك قدس الله نفسه الزكية له مستند من الروايات التي مرت علينا في قاعدة التجاوز؟ يعني يمكن أن يكون كلامه فيه وجاهة، ويستند هو في وجاهة كلامه إلى بعض النصوص الواردة في قاعدة التجاوب. أي يقال نعم عندنا بعض الروايات التي دللت على أن المكلف لو شك في ركوعه وهو في حال الهوي إلى السجود فلا يعتني بشكه في ركوعه، يعني يبني على أنه ركع. أما إذا شك في سجوده وهو في حال النهوض، انتبهوا في حال القيام من السجود، فعليه أن يعتني بشكه، يعني يرجع ويسجد. عجيب، هل توجد روايات من هذا القبيل؟ نعم، لاحظوا من الروايات التي مرت علينا، يعني قرأناها، رواية موجودة. نعم، تقول الرواية هكذا: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل أهوى إلى السجود فلم يدري أركع أم لم يركع، هذا كلام صاحب المدارك، ركع أم لم يركع وهو في حالة الهوي إلى شنو؟ إلى السجود. ايش قال الإمام؟ قال قد ركع، قد ركع. ارجعوا إلى الوسائل تشوفون الرواية. أي الباب 13 من أبواب الركوع، الحديث 6، شوفون. إذن الإمام هنا أجرى قاعدة التجاوز إذا صح التعبير للمكلف إذا شك في ركوعه وكان في حال الهوي إلى السجود. بينما شوفوا الرواية الثانية شو تقول: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، نفس الإمام الصادق عليه السلام، أو رواية ظهر مب عن الإمام الصادق، الإمام الكاظم عليه السلام، يسأل أباه الإمام الصادق، ما عندي الرواية بس مرت علينا هذه الرواية، رجل أو الراوي مو بالإمام الكاظم، أحد الرواة، الرواية الظاهر عن كأنها عن رواية عبد الرحمن اللي مرت علينا، يمكن كذا، ارجعوا إليها تشوفون. هذه غير رواية زرارة وغير رواية إسماعيل بن جابر، رواية أخرى في الروايات التي قرأناها. قلت للإمام الصادق عليه السلام رجل رفع رأسه من السجود فشك قبل أن يستوي جالسا ولم يدري أسجد أم لم يسجد. شوف هذا ما يدري سجد ولا ما سجد وهو في حال النهوض، حال النهوض. ايش قال الإمام؟ قلت لأبي رجل رفع رأسه من السجود فشك قبل أن يستوي جالسا فلم يدري أسجد أم لم يسجد، قال عليه السلام يسجد. قال قلت فرجل نهض من سجوده، هذا الشاهد هذا، فشك قبل أن يستوي قائما، يعني هو في حال النهوض في حال القيام، هذا شاهد، فلم يدري أسجد أم لم يسجد، قال عليه السلام يسجد. بين هاتين الروايتين اللتين استند إليهما صاحب المدارك قدس الله نفسه الزكية، وبين الرواية التي مرت عندنا، الرواية اللي استدللنا بها، الرواية ايش كانت تقول ذيك المتقدمة؟ كانت تقول لنا هكذا: نعم، نقرأ الرواية، الرواية تقول هكذا: رواية إسماعيل بن جابر قال إن شك في الركوع بعدما سجد فليمضي وإن شك في السجود بعدما قام فليمضي. كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمضي. يعني هذه الرواية ايش معناها؟ معناها انه ما يتحقق التجاوز تونا مدللين عليه اليوم، والمضي الا بالانتقال من جزء الى جزء اخر شرعي، بينما الفتوى صاحب المدارك بموجب روايتين مختلفتين انه في بعض الاحيان قد يكون هذا الجزء ليس بجزء شرعي ويتحقق به التجاوز مثل الهوي الى السجود. والشك في الركوع قال يتحقق به، وفي بعض الاحيان لا ما يتحقق مثل النهوض الى القيام. والشك في السجود السؤال الامام يسال عن ذلك، هل يتحقق التجاوز؟ قال لا، وانما على المكلف ان يسجد. فماذا نعمل بين وجود روايات تقول لنا يتحقق التجاوز ورواية أخرى تقول أصلا تجاوز ما تحقق؟ يعني كأن بين الروايات شيء من التضاد بادئ ذي بدء. نحتاج إلى تأمل وإمعان نظر لنرفع وجود هذا اللبس عن التضاد والتهافت بين الروايات التي تقول يعتني تارة يعني بشكه كما لو كان في حال النهوض قلنا هذا يعتني بشكه ويرجع إلى السجود، أما إذا كان في حال الهوي إلى السجود وقد شك في ركوعه فلا يعتني. الباب واحد، ولكن توجد بعض الروايات التي تفرق بين البابين، فإذا استطعنا أن نفسر الروايات التي تفرق بين البابين فحينئذ بعد خلاص يعني وصلنا إلى ما نبتغي. وإن رأينا أن الروايتين اللتين استند إليهما صاحب المدارك يبتنيان على شنو؟ يبتنيان على أن نعم أن النص هو الحاكم، النص هو الحاكم. إذا قال الإمام في رواية أن خلاص يتحقق التجاوز والمضي تجاوزنا ومضينا، وإذا قال في مورد آخر حتى وإن كان يشبهه قال لا يتحقق التجاوز لم نستطع أن نتجاوز، هكذا نقول. ولعل في الروايتين اللتين استند إليهما صاحب المدارك فيهما ماذا؟ كفاية، يعني أن هذا الاستناد لم يرد من صاحب المدارك من دون دليل، وإنما استند فيه إلى نصوص روائية توضح وجود فرق بين حالة النهوض من السجود فعلى المكلف أن يعتني بشكه، وبين حالة الهوي إلى السجود عندما يشك المكلف في ركوعه فلا يعتني بشكه. وللكلام تتم ستأتينا إن شاء الله، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.